يقينا موضوعيا استنباطيا يعتمد على القياس المنطقي، وتارة أخرى يكون يقينا موضوعيا استقرائيا يعتمد على حساب الاحتمال. وذكرنا الفرق بين اليقينين. على ضوء هذا المطلب يقع الكلام حول التواتر. إذا كان لدينا خبر متواتر من الأخبار كخبر أو كحديث الثقلين مثلا، الخبر المتواتر نقول بأنه من وسائل الإثبات الوجداني، وهذا لا نزاع فيه لا خلاف فيه. الخلاف الخبر المتواتر يثبت وجدانا، يعني يثبت يقينا، هذا لا كلام فيه، هو من وسائل الإثبات الوجداني. وإنما الكلام في أن اليقين المتولد عن التواتر هل هو يقين موضوعي استنباطي أم أنه يقين موضوعي استقرائي؟ هل اليقين الذي تولد عن الخبر المتواتر هو من سنخ اليقين الاستنباطي الذي يعتمد على القياس المنطقي، أم هو من سنخ اليقين الاستقرائي الذي يعتمد على حساب الاحتمال؟ هنا عندنا نظريتان. النظرية الأولى نظرية منطق الأرسطي كما يعبر السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، والنظرية الثانية النظرية التي بنى عليها أعلى الله مقامه الشريف. أما النظرية التي بنى عليها المنطق الأرسطي وبنيت عليها كتب المنطق وكتب الأصول وكتب الحديث والدراية، فهي أن الخبر المتواتر يولد يقينا موضوعيا استنباطيا يعتمد على قياس منطقيا. كيف ذلك؟ عندما نرجع إلى كتب المنطق يعرفون المتواتر أو التواتر بأنه إخبار جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب، وهذا التعريف هو تعريف الأصوليين للتواتر، وهو نفسه تعريف علماء الدراية أيضا للتواتر. التواتر إخبار جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذا التواتر الذي عرفناه بهذا التعريف كيف يكون موجبا لليقين؟ كيف يكون موجبا للعلم؟ يقول المناطق هنا عندنا مقدمتان، عندنا صغرى وعندنا كبرى وعندنا نتيجة. أما الصغرى فهي ماذا؟ الصغرى إخبار جماعة كثيرة، هذا صغرى البرهان. والكبرى هي استحالة اجتماع الجماعة الكثيرة على الكذب في الإخبار، هذه كبرى البرهان. نتيجة ذلك أننا عندنا إخبار جماعة كثيرة بحديث الثقلين مثلا، وعندنا كبرى تقول بأن الجماعة الكثيرة يستحيل اجتماعها على الكذب، يعني يمتنع امتناعا قطعيا، فحديث الثقلين إذن ماذا؟ قطعي يستحيل أن يكون مكذوبا لإخبار جماعة كثيرة به عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فنتيجة الصغرى ونتيجة الكبرى حصل لدينا يقين وقطع بماذا؟ بالخبر المتواتر. هذه الصغرى التي يعتمد عليها البرهان وجدانية، فإننا بالوجدان نسمع جماعة كثيرة، أو أننا نتتبع الكتب المؤلفة مثلا في حديث الثقلين ونحصل بالوجدان واليقين أن جماعة كثيرة قد أخبروا بحديث الثقلين في مختلف الطبقات، فهذا أمر وجداني يرجع إلى وجدان الإنسان ويقينه. وأما الكبرى وهي استحالة اجتماع الجماعة الكثيرة على الكبير، هذه الكبرى هل هي كبرى عقلية أم هي أيضا وجدانية؟ يقول المناطق كلا، هذه الكبرى ماذا؟ هي من القضايا البدهية، من القضايا العقلية، يعني كما أن العقل يدرك أن الكل أكبر من الجزء، وكما يدرك أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، كذلك من القضايا البدهية التي يدركها، يدرك بالبداهة بشكل أولي أن الجماعة الكثيرة إذا أخبرت بأمر فإنه ماذا؟ يستحيل اجتماعها على الكذب، فهذه قضية بدهية. إذا بعد اجتماع الصغرى وبعد اجتماع الكبرى توصلنا إلى نتيجة، وهي إفادة التواتر لماذا؟ لليقين. وواحدة من المقدمتين وجدانية، والأخرى من المقدمتين عقلية، فاعتمد البرهان على ماذا؟ على مقدمتين، واعتمد توليد التواتر أو إفادة التواتر لليقين على أي شيء؟ على قياس منطقي. فإذا اليقين هنا يقين استنباطي على رأي المشهور. المشهور كما يقول السيد قدس الله نفسه الزكية، حتى نستوضح ما يدعون أو ما يطرحون بشكل أكثر وضوحا، المشهور يرون القضية المتواترة نظير القضية التجريبية تماما. فكما أن القضية المتواترة تعتمد على صغرى وعلى كبرى، كذلك أيضا القضية، يعني كما أن القضية التجريبية عفوا تعتمد على صغرى وكبرى، كذلك القضية المتواترة. كي يقول الآن نحن في القضية التجريبية أيضا عندنا صغرى وعندنا كبرى. الصغرى تقول اقتران إحدى الحادثتين بالحادثة الأخرى، هذه صغرى البرهان، اقتران إحدى الحادثتين بحادثة أخرى، كاقتران شرب الأسبرين بماذا؟ برفع الصداع، هذه الصغرى. الكبرى أن الاقتران لا يكون دائميا، وهذا كما يقول الفلاسفة، يقولون ماذا؟ الصدفة لا تكون دائمية، أو في بعض تعبيراتهم يقولون الصدفة لا تكون أكثرية. الصدفة لا تكون دائمية، لا تكون أكثرية، يعني لا يمكن أن تقترن حادثة بحادثة معينة صدفة مرارا كثيرة ومتكررة وبشكل دائم، بل لا بد أن يكون اقترانهما ليس لصدفة وإنما لعلة ثالثة جمعت بينهما. فالصدفة لا تكون أكثرية، تجتمع علة مع علة من غير أن تكون هنالك علاقة بينهما بشكل دائم. الصدفة لا تكون دائمية، لا تكون أكثرية. إذن عندنا صغرى وهي اقتران حادثة بحادثة أخرى، وعندنا كبرى وهي أن الاقتران بشكل دائم لا يكون ماذا؟ لا يكون صدفة، لأن الصدفة لا تكون دائمية. نتيجة هذه الصغرى وهذه الكبرى أن كل حادثة اقترنت بالحادثة الأخرى ماذا؟ فاقترانهما لعلة لا لصدفة، هذا نتيجة البرهان. فلذلك في القضية التجريبية كما في قضية الأسبرين مثلا لعلاج الصداع نقول بأننا اعتمدنا على برهان، هذا البرهان يتكون من صغرى يتكون من كبرى، نتيجة هذا البرهان ماذا؟ حصل لدينا اليقين بأن أسبرين رافع للصداع، وبأن اقتران هذه الحادثة بهذه الحادثة ليس من قبيل الصدفة، وإنما هو لعلة تربط بينهما. يقول السيد أعلى الله مقامه الشريف، يقول القضية المتواترة حالها حال القضية التجريبية، كما أنك عندما تسأل المناطق وتقول لهم أنتم في الكبرى أن الصدفة لا تكون أكثريات، ما هو برهانكم؟ هل برهانكم هو التجربة؟ أنكم بالتجربة وجدتم أن الصدفة لا تكون أكثرية؟ يقولون لا، لأن التجربة لو كانت هي البرهان للقضية التجريبية للزم ماذا؟ للزم الدور الفاسد، يتوقف إثبات أن القضية التجريبية مفيدة لليقين على ماذا؟ على صحة القضية التجريبية، على أن القضية التجريبية تفيد اليقين، يتوقف الشيء على نفسه يلزم محذور الدور. لذلك هم يتخلصون عن هذا المحذور، ماذا يقولون؟ يقولون نحن في الكبرى لا نعتمد على قضية تجريبية، وإنما نعتمد على ماذا؟ قضية عقلية بدهية. الصدفة لا تكون أكثرية، هذا ليس قضية تجريبية، وإنما هو قضية بدهية عقلية حتى يتخلصوا من محذور الدور. يقول السيد أعلى الله مقامه، هؤلاء قالوا بالنسبة إلى القضية المتواترة نفس ما قالوه بالنسبة إلى القضية التجريبية. أيضا عندنا صغرى وعندنا كبرى، والكبرى بدهية وهي استحالة اجتماع الجماعة الكثيرة على الكذب، فالنتيجة أن كل خبر أخبر به جماعة كثيرة يستحيل اجتماعهم على الكذب فهو يقيني، ويقينه من اليقين الاستنباطي. ثم يدقق قدس الله نفسه الزكية، يقول بل لو أردنا الإمعان بالنظر الدقيق جداً لوجدنا أن القضية المتواترة في حقيقتها هي صغرى للقضية التجريبية. يعني علماء المنطق يجعلون القضية التجريبية في مقابل القضية المتواترة، فعندما يذكرون القضايا الست، واحدة من القضايا الست القضية التجريبية، واحدة من القضايا الست هي القضايا ماذا؟ المتواترة. يقول في الحقيقة بناء على ما أفادوه القضية المتواترة راجعة إلى القضية التجريبية. لماذا؟ لأننا في القضية المتواترة بحسب الكبرى قلنا استحالة اجتماع جماعة كثيرة على ماذا؟ على الكذب. هذه الكبرى هي راجعة إلى أي شيء؟ راجعتهم إلى أن الصدفة لا تكون أكثرية. كيف؟ باعتبار أن المخبر، عندنا جماعة كثيرة أخبروا، المخبر كل واحد منهم عندما يخبر بخبرين نقول هذا إنما يكذب لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل مصلحة شخصية له، إنما يكذب لأجل تحصيل مصلحة شخصية. خب إذا افترضنا أن المخبر الأول قد كذب لأجل ماذا؟ لأجل مصلحته، المخبر الثاني أيضا صادق أو كاذب؟ نقول كاذب. لماذا؟ لأجل مصلحته الشخصية أيضا. ما الذي صار هنا؟ اقترنت مصلحة الأول الشخصية بالإخبار كذبا بماذا؟ بمصلحة الثاني الشخصية الذي أخبر كذبا. ثم نأتي إلى الثالث، نقول أنه أيضا أخبر كذبا، أخبر كذبا لمصلحة شخصية، فاقترنت مصلحة الأول مع مصلحة الثاني مع مصلحة الثالث في وقت واحد، وهكذا ينجر الكلام بالنسبة إلى جميع المخبرين. هنا نقول اقترنت علل متعددة ببعضها البعض ماذا؟ صدفة. هذا معقول أو ليس بمعقول؟ نقول ليس بمعقول. لأي شيء؟ لأن الصدفة لا تكون أكثرية، لا تكون دائمية. فرجعت قضية استحالة اجتماع الجماعة الكثيرة على الكذب إلى أي شيء؟ إلى كبرى القضية التجريبية، وهي أن الصدفة لا تكون أكثرية. ففي الواقع ليست القضية المتواترة قسيما للقضية التجريبية، بل هي قسم منها وليست قسيما لها. إذن خلاصة ما يراه المشهور على ضوء المنطق الأرسطي أن اليقين المتولد عن الخبر المتواتر هو يقين ماذا؟ استنباطي، يعتمد على القياس المنطقي. هذا معلوم. النظرية الثانية التي أشار إليها أعلى الله مقاما هي نظريته في هذا الباب، وهي النظرية التي أسسها في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، واعتمد عليها في أصوله، كما اعتمد عليها في رجاله أيضا، كما اعتمد عليها أيضا في فقهه، بل واعتمدها حتى أيضا في علم الكلام والعقائد. فبنى بعض المطالب العقائدية في كتابه أصول الدين، أو مقدمته لكتابه الفتاوى الواضحة هو أصول الدين، بحثه حول أصول الدين، اعتمد فيه لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وكذلك لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله، اعتمد على برهان حساب الاحتمال. هذا البرهان كيف استفاد منه في المقام؟ قال السيد الشهيد قدس الله نفسه زكيا: نقطة الخلاف بيننا وبين ما يبني عليه المنطق الأرسطي أن المنطق الأرسطي يرى أن الكبرى لإثبات أن القضية المتواترة تفيد اليقين، الكبرى ماذا؟ عقلية أولية، ونحن ندعي أنها ليست أولية بل هي معتمدة على حساب الاحتمال. كما أن المنطق الأرسطي يدعي أن الكبرى في القضية التجريبية ماذا؟ أولية أيضا، وهي أن الصدفة لا تكون أكثرية، ونحن ندعي أنها قائمة على برهان الاحتمال، على حساب الاحتمال. كيف تكون قائمة على حساب الاحتمال؟ يقول في القضية المتواترة عندما يخبر جماعة كثيرة بخبر معين كحديث الثقلين، كل خبر من الأخبار إذا جعلناه على مفرده على مفرده ونظرنا إليه مستقلا، كل خبر يشكل قيمة احتمالية. فإن زيد بن أرقام عندما أخبر بحديث الثقلين، زيد بن أرقام أعطى نسبة احتمالية بصدق حديث الثقلين بصدوره عن النبي. هذه القيمة الاحتمالية مثلا بمقدار 1%. بعد ذلك أيضا أخبر مثلا أيضا أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه أيضا بحديث الثقلين، أعطى قيمة احتمالية أخرى. لماذا؟ لصدور الحديث عن النبي، كنسبة 5% مثلا. أن النسبة أيضا تختلف باختلاف الأشخاص المخبرين. ثم جاء أيضا سلمان المحمدي وأخبر، بحيث اجتمع 3 إخبارات، أيضا خبر سلمان بمفرده له ماذا؟ قيمة احتمالية. عندما اجتمعت أخبار الصحابة ما الذي صار في القيمة الاحتمالية؟ تراكمت. عندما تراكمت نسبة 1%، نسبة 5%، نسبة 10%، إلى أن صار التراكم نسبة 100%، وأصبح النقيض وهو عدم الصدور عن النبي أصبحت نسبته ماذا؟ صفرا، لا شيء. فتضاءل النقيض وتضاءلت نسبته، فحينئذ لا نحتمل ولا بمقدار 1% أن الخبر لم يصدر عن النبي. هذا التراكم الاحتمالي هو الذي أوجد عندنا ماذا؟ اليقين بصدور الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذا اليقين ليس يقينا موضوعيا استنباطيا، وإنما هو يقين ماذا؟ استقرائي، بملاحظة كل مفردة مفردة، يعني بملاحظة كل خبر خبر، وما لكل خبر من قيمة احتمالية، تراكمت عندنا الاحتمالات بعد الاستقراء، وكانت النتيجة هي اليقين والقطع بصدور الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله. نفس الكلام أيضا بالنسبة إلى القضية التجريبية، كما ذكرنا ذلك فيما مضى. قضية تجريبية لا يعلم أن الأسبرين علاج للصداع أم لا. قالوا له علاج، جربه لأول مرة، جربه وجده ماذا؟ ناجحا، صار لتلك التجربة قيمة احتمالية. جرب ثانية دادت نسبة القيمة الاحتمالية من 5% إلى 10%. جربه ثالثة ازدادت النسبة الاحتمالية إلى 30%. جربه رابعا ازداد إلى 50%، وهكذا بعد التجربة المتكررة حصل بتراكم الاحتمالات يقين استقرائي. إذن فالقضية التجريبية والقضية المتواترة إنما يحصل اليقين منها عن طريق الاستقراء وحساب الاحتمال. خذ هذا الذي ذكرته يا شهيدنا الصدر أعلى الله مقامك الشريف، كما هو ممكن لا مانع منه، أيضا هو لا ينفي إمكان ما يطرحه ماذا؟ المنطق الأرسطي. مثل ما يحتمل أن اليقين تولد عن تراكم القيم الاحتمالية، كذلك يحتمل أن اليقين اعتمد على ماذا؟ اعتمد على قضية بدهية عقلية أولية. ما المانع من ذلك؟ هنا ما أشار في الحلقة الثالثة في بحوث السيد الهاشمي حفظه الله أشار إلى ذلك، قال لقد ذكرنا عدة من البراهين في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، ولكننا نكتفي في المقام بذكر برهان واحد، وهو ماذا؟ وهو اختلاف مستوى اليقين. يقول اختلاف مستوى اليقين منبه وجداني على أن اليقين ليس وليد القضية العقلية البدهية الأولية، وإنما هو وليد ماذا؟ وإنما هو وليد الاستقراء وحساب الاحتمال. كيف ذلك؟ يقول عندما يخبر جماعة بخبر في القضية المتواترة، تارة يخبر 100 شخص مثلا بذلك الخبر فيحصل اليقين من إخبارهم سريعا، صحيح أو لا؟ عليكم السلام. بينما عندما يخبر 20 شخصا بذلك الخبر يحصل يقين، ولكن لا يحصل اليقين بسرعة حصول اليقين من إخبار ماذا؟ 100 شخص. هذا من ناحية الكم. من ناحية الكيف أيضا الأمر مختلف. هناك في بحث التواتر، ولعله يأتينا، في بحث التواتر علماء الدراية بحثوا بحثا مفصلا أن التواتر يشترط فيه عدد معين أو لا يشترط، وإذا كان يشترط فكم هو العدد المطلوب في كل طبقة؟ 10 أشخاص؟ 20 شخصا؟ الرأي الذي عليه التحقيق عند علمائنا أن التواتر لا يشترط فيه عدد معين، إذ قد يحصل التواتر بإخبار 5 أشخاص في طبقة معينة، كما لو كانوا أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، هؤلاء اجتمعوا في طبقة واحدة، 5 أشخاص منهم يحصلون التواتر، يحصل التواتر من إخبارهم، بينما لا يحصل التواتر بإخبار غيرهم إلا إذا بلغوا 50 شخصاً، كما لو كانوا دون زرارة، دون أبي بصير، دون محمد بن مسلم. إذن اختلاف مستوى اليقين باختلاف مستوى المخبرين أو باختلاف عدد المخبرين يدل على أن اليقين الحاصل من القضية المتواترة يقين ماذا؟ استقرائي يعتمد على حساب الاحتمال. لذلك لما أخبر 5 من أمثال زرارة فورا تراكمت القيم الاحتمالية وصار يقين، بينما عندما اختلف الإخبار وصار المخبرون غير زرارة وغير أبي بصير القيم الاحتمالية تراكمت، لم يحصل اليقين إلا بعد تراكم عدد المخبرين. هذا منبه وجداني، يعني اختلاف مستوى اليقين باختلاف الكم والكيف، منبه وجداني على أن اليقين الحاصل من التواتر يقين استقرائي وليس يقينا ماذا؟ استنباطيا، إذ لو كان يقينا استنباطيا يعتمد على القضية الأولية وهي مثلا أن الصدفة لا تكون أكثرية أو استحالة اجتماع جماعة كثيرة على الكذب، لو كان يعتمد على القضية العقلية ما كان يتفاوت، بل القضية العقلية بمجرد تحققها يتحقق اليقين فورا، يعني مجرد تطبيق البرهان وضم الصغرى إلى الكبرى يتحقق اليقين من غير تفاوت، والحال أنه يتفاوت يكشف ذلك عن عدم كون اليقين استنباطيا وإنما هو استقرائيا. دروس شيخنا والحمد لله رب العالمين.